إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، الفتن عباد الله من أعظم أسباب تخلف المجتمعات. إذا وجدت مجتمعا متخلفا فاعلم أن فيه فتنا كثيرة، وهي بذلك تفسد المجتمع عزته وكرامته، لأنها في الغالب تجعل مصادر أمور هذا المجتمع بيد غيره، وهذا كما هو حاصل في أكثر ديار المسلمين. تجد قضايا المجتمعات الإسلامية التي يبث فيها ويبين أنه يصلحها من ليس منه إنما من غيرهم ممن لا يرسون لهم رسلا، بل لا يرسلون فيهم إلا ولا ذمة. لذلك كان على المسلم حتما وفرضا أن يبقى التعامل مع الفتن، يعرف دواعيها وأسبابها، ويعرف النجاة منها. وقبل أن أتحدث فيما أريد أن أحدثكم فيه، أبين معنى الفتنة، لأن الفتنة في لغتنا وفي ديننا لها معاني كثيرة جدا تكاد لا تحصى، ولكن كلها تدور مادة فتنة حول الابتلاء والاختبار، وهي كما قلت معانيها كثيرة جدا عندنا: فتنة المال، فتنة الأولاد، فتنة الزوجة، فتنة الجار، فتنة الكفر، فتنة الشرك، فتنة البدع، فتنة تأويل كتاب الله خطأ، فتنة رائع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لها معاني كثيرة جدا. ربنا عز وجل جمعها في قوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فهي تكون في الخير وتكون في الشر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإليها ترجعون. فتنة المحيا، فتنة الممات، فتنة القبر، فتن كثيرة جدا عباد الله في حياتنا وبعد مماتنا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بأربعة منها في آخر التشهد: اللهم إني أعوذ بك من فتنة عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المأتم والمغرب. والفتن عباد الله كثيرة كثيرة جدا. وحاصل هذه الفتن جمعها علماؤنا أو أنزلها علماؤنا تحت نوعين: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وفتنة الشبهات فتنة مضارها على الاعتقاد، ولذلك كانت أخطر فتنة، أخطر من فتنة الشهوات التي مضارها على فعل الذنوب من الكبائر. أما فتنة الشبهات فمضارها على اعتقاد المسلم، تجده مفتون بأمر شركي اعتقده حق فهو يعيش له وبيت ويجاهد في سبيله، وربما ظن ان هذا قربة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. هذه فتنة، فتنة الشبهات تبدأ بالشرك وتنتهي بصغار البدع. تبدأ اول ما تبدأ بالشرك بالنفاق بالبدع الكبرى ثم بالبدع الصغرى. هذه اخطر واعظم نوعين فتن. ولذلك يأتي هذا النوع من الفتن ويدخل على العبد من تقصيره في أمرين. الأمر الأول قلة علمه عن العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من ابتعد عن تحصيل العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يصاب بهذه الفتنه، بواحده منها، باثنين، بعشره، باكثر، باقل، مستقل ومستكثر على حسب ما معه من علم موروث عن النبي عليه الصلاه والسلام. هذه فتنه الشبهات تاتي اولا من هنا، وتاتي ثانيا من ضعف البصيره الذي ينتج من قلة الإخلاص لله عز وجل في الأعمال التي تقوم بها، سواء كانت أعمال الدين أو أعمال الدنيا. فجهل بالعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى فيما تقوم من أعمال، ينتج عنه أخطر فتنة على حياتك في الدنيا وفي الآخرة. ومثل هذا العبد الذي عنده قلة في العلم وعدم إخلاص لربه في الأعمال، الحاكم عليه في الغالب يكون الضلال لا الهدى، ويكون الجهل لا العلم. وإن كان يظن أنه عالم، وإن كان يظن أنه على هدى، لأن كل واحد يظن هذا في نفسه. وما دام الأمر كذلك فهذا ممن ينطبق عليه قول الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وما تهوى الأنفس لأنهم بعد ذلك، بعد قلة العلم وضعف البصيرة التي تأتي من عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، يقول فساد القلب ويقول غاية الهوى: إن يتبعون إلا الظن ما عندهم علم ولا تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إذا جاءهم إلى الهدى، إلى ما جاء من عند الله، يا تقوم الدنيا ولا تقرأ. أقول رجل شيخ يدعو إلى الله عز وجل وهو الذي كان شيخا للأزهر لما ذهب إلى أوروبا ورجع قال هذا كلامه، قال كلمة الصميء، ما هي الكلمة التي قالها؟ قال إنني ذهبت إلى أوروبا فوجدت إسلاما ولم أجد مسلمين، ورجعت إلى مصر فوجدت مسلمين ولم أجد إسلام. وهذه الكلمة حقيقة ما وقفت له فيها على كتاب غير أني سمعتها من كثير من المشايخ. فلما قلت لهم هذا كلام خطأ وليس في أوروبا إسلام، أتعرف التوحيد؟ قال نعم. قلت أي توحيد في أوروبا؟ هل الإسلام ما هو إلا الاستسلام لله بالتوحيد والقياده والطاعة والتراضي من الشرك وآله؟ قلت أي إسلام؟ أي توحيد في أوروبا؟ هل فيها توحيد؟ هل يعبد الله عز وجل فيها وحده ولا يشرك به شيئا؟ فطبعا سلجنا. فلما أردت أن أبين له بين أنه هو العالم، وأن كيف الشيخ يقول هذه الكلمة من هذا الكلام الذي نسمعه. فالذي أود أن أقوله عباد الله، فتنة الشبهات هذه والله واقعة في كثير من المسلمين، فمستقل منها ومستكثر كما قلت لكم، وأكثر نشأتها وانتشارها بين الناس يكون من طريق المتعلمين وأنصاف المتعلمين ومن علماء السوء وأهل البدع الذين في حقيقة أمرهم ما عرفوا التوحيد إلا بطريق الفلسفة وعلم الكلام. عن طريق الفلسفة وعلم الكلام درسوا التوحيد، حتى ترى أن كلية أصول الدين في جامعة الأزهر أول قسم فيها قسم العقيدة والفلسفة، مع أن الشيخ عبد الحليم محمود غفر الله له ورحمه الله أيام كان شيخ الأزهر أخذ الدكتوراه بتاعته من جامعة السوربون من فرنسا في مادة الفلسفة وعلم الكلام، وعاد إلى ديار المسلمين ينشر هذا العلم، حتى نصحه من أهل العلم من نصحه، والرجل أيضا فيه خير فرجع وكتب كتابه الذي بين فيه تهافت الفلسفة وأنها لا شيء وغير ذلك، له رسالة في هذا مكتوبة ومنتشرة ومطبوعة لله الحمد والمنة، وأنكر فيها هذا بعد ما أصيب وابتلي بهذا البلاء. فتصور إنسان درس العقيدة، عقيدة الأنبياء والمرسلين، ليست عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وحده، إنما عقيدة من سبقه من الرسل أجمعين، درس هذه العقيدة على ضوء الفلسفة وعلم الكلام، ماذا أتاك أخذه إلا الشبهات؟ يوقعك في الشبهات من حيث لا تدري. فوجدنا أن أكثر انتشار الشبهات وهذه الفتنة تنتشر من خلال هؤلاء، من خلال علماء السوء ومجالسة الناس لهم على أنهم علماء يشار إليهم بالبلاء، ومن خلال أيضا انتشار المتعالمين الذين يدعون أنهم أهل العلم وما أبطاله في هذا الزمان. نعم والله الذي لا إله غيره، وليس عندي تلفاز ولا فضائيات، ولكن أحيانا أقف عند بعض الناس ممن أجلسه على مثل هذا ممن عندهم هذا الجهل، فحتى وجدت داعية يرقص في التمهيدات، يرقص رقص لا يستطيع أن يوصل المعلومة إلا بالرقص، ولابس بدلة وقرافطة أقول هذا داعية إسلام. هذا أخذ عنهم، هذا سر عظيم من أسباب فتنة الشبهات التي أخطأ على العقل من أي شيء آخر، لأن الله كما قلت الشرك بالله والعياذ بالله. وهكذا قلت في علماء السوء الذين يظنون أنهم على شيء ويحسبون أنهم على علم، وهم أبعد ما يقولون عن علم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما العلم إلا كما قال العلماء، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، والعلم ربك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. إذا قال الله تعالى فمن المعقب على قول الله؟ إذا قلت له ذلك أصبحت مستشفى لقول الله. أصل أنت تعرف يا أخي هذا قول الله فهمه من نزل عليه هذا القول بهذا الفهم الذي أقول لك وفهمه صحابته صلى الله عليه وسلم بهذا الفهم منه واحتل بفهم آخر غير الفهم الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف نطرق فهم النبي صلى الله عليه وسلم لفهم مثله؟ فهذه أقوال هذه المصيبة التي أصيبت بها الأمة، فتنة الشبهات. المخرج من هذه الفتنة عباد الله الجلوس إلى العلماء الربانيين والاستماع لهم. أقول في هذا الزمن والله الذي لا إله غيره، إذا لم يكن العالم رباني راقب في علمه تتلقى الأمة عنه بالقبول لا يجوز أن تجالس، لا يجوز أن تجالس ولا تسمع منه. فإنه وإن أعطاك عشر حقائق في الإسلام يعطيك بدعة على أنها حق، وإذا أعطاك بدعة واحدة ضمن عشر حقائق في الإسلام فقد أضلك، وبالتالي ستأخذها وتضل بها غيرك. فلا بد من المخرج من هذه الفتنة أن تجالس العلماء الربانيين أهل العلم الراسخين في العلم الذين إذا تكلموا قالوا قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال فلان وفلان من الصحابة والتابعين وغيرهم. هذا هو الدين الذي صرح به الأوائل. أما الذي يأتي من عند نفسه أصحاب الرأس كما كان عمر قد يحذر منه يقول إياهم وأصحاب الرأس فإنهم أعداء السنن، أعياكم السنن أن يحفظوها، فقالوا برأيهم فضروا وأضروا. والأمر يكتب عنه ابن القيم في أعلام الواقعين. فلا بد من جلوس العلماء، ولا بد للعلماء أن تصدق على أمثال هؤلاء في تعليمهم. رحمة الله على ابن القيم يقول عليه رحمة الله إن الله ابتلى العلماء بالجهاد يعلموه ويرشدوه وينصحوه ويبينون لهم لوازم ذلك، وابتلى الجهاد بالعلماء هل يطيعونه ويهتدون بهم؟ هذه المصيبة. رجل أنت لا تعرفه يأتيك إنسان ممن هو له منهج غير منهج هذا الرجل الصالح الذي تعرفه، يقول لك لا تسمع له، هذا ليس عنده شيء هذا. فأنت تدندن بهذه الكلمة وأنت لم ترى هذا الإنسان ولم تسمعه ولم تعرفه. فتن، فتن عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والنصر. لا بد للجلوس للعلماء الذي أشار الله عز وجل إليهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى يوم الأمن منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أرشح أهل العلم على أن هؤلاء هم العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم العلماء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أي مشكلة في دينك تردها إلى هؤلاء فإنهم يعطوك الفتوى ويعلمون أنهم حين يفتون يوقعون عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمفتي ما هو إلا واضع عن الله عز وجل. أما الذي يخبط يمينا وشمالا، هؤلاء العلماء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف وعلوله يلقون عنه تحريف الغالين وارتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا كان الحاكم مع الناس، كان كل ما قال كلمة العلم قال عنه عالم. وهذا من الخلف العدل الذين أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من من كل خلف حضوره اي مسؤول لهم بالعدالة على ديانة سليمة وطريقة مستقيمة يحمل هذا العلم من كل خلف حضوره يرفض عنه تحريف الظالمين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كان الإمام أحمد عليه رحمة الله يأتوا إلى الجهمية كما في مقدمة كتاب الرد على الجهمية وليس عندي لكن أقول من كلام شيخ السلطانية في مجموعة التداوى نقل هذا من كتاب الرد على الجهمية لأن لم أقف على هذا الكتاب. رد لي الإمام أحمد على الجهمية الذين عصروا صفات الرب عز وجل فكان في مقدمة ما قال الحمد لله الذي جعل في زمان كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم بقايا من أهل العلم يدعون من ضر إلى الهدى ويغفرون منهم على الأذى. نعم العلماء الربانيين يلقوا المعاندين ويلقوا أيضا الذين يسخرون منه ويستهزئون. وأشد ما يكون على العالم الرباني أن تحسب أن الذي يجالسك ويسمع لك ممن يحترم منهجك وهو منهج أهل السنة والجماعة فتأتي فيأتيك فيقول لك يا شيخ أنت قلت كذا وكذا ولماذا لا يصلح كذا مما أنت نفيته. يعني سبب كلامي لهذا والله هذه بعد ما حدثتكم في الجمعة الماضية عن فتنة الديمقراطية وسأبينها بشيء من التوضيح إن شاء الله تعالى. جاءني أخ أحسبه على خير قال يا شيخ يعني إخواننا مثل العراق الآن إيه والله هكذا قال حتى هو جالس بيننا لأنه ممن يسمع لنا قال إخواننا مثل العراق الآن إنه انتخابات هذا الطريق وليس لهم طريق يصلون إلى الحكم إلا عن هذا الطريق ألا يصور لهم هذا أن يأخذوا به حتى يصلوا إلى الحكم وتمكنوا منه. انظر إلى الفتنة وقد يقول لك الشرك بالله سبحانه وتعالى شرك بالله عز وجل العمل بها ومقتضاها شرك بالله سبحانه وتعالى وسأبين لك إن شاء الله كيف أجعل الشرك وسيلة لنصرة دين الله. من قال هذا عباد الله؟ لو يا أخي هذه شرك وسيلة ماذا يصنعون؟ قلت يكتفون بطاعة الله ورسوله ما بلغهم الله عز وجل أكثر من هذا. وإذا أطاع الناس الله ورسوله النصر كما قلت لكم منحة من عند الله لا العدد ولا العدد والله الذي لا إله غيره. ولذلك لم يقل الله لنا وأعدوا لهم مثل ما أعدوا لكم ما قال الله هذا إنما قال وأعدوا لهم ما استطعتم ما استطعتم. ثم بعد ذلك وما النصر إلا من عند الله لكن أرى الله عز وجل من أنفسكم خيرا كونوا مع الله كما يحب الله ثم بعد ذلك يأتيكم النصر إن شاء الله بأقل عدة وبأقل عدد. وهكذا كان المسلمين في العصر الطويل كان أعظم قوتين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد عمر بن الخطاب أعظم قوتين في الأرض الفرس والروم. من اللي أنهاهم؟ هؤلاء الصحابة الكرام هم الذين أنهوا هذين النظامين في العالم. الروم موقعة اليرموك معروف والفرس القادسية معروفة فيها سعد بن أبي وقاص كان انتهى الفرس والروم في عهد عمر بن الخطاب. الفرس والروم من ناحية النظر من ناحية السياسة من ناحية العدة من ناحية العدد تكون أضعف قد كانت وقتها أضعف من كل أضعف ما شئت أضعف المسلمين. ومع ذلك نصر الله المسلمين نصرهم بماذا عباد الله؟ بهذا الدين الذي خرجوا لإعلاء كلمة الله عز وجل ما خرجوا أبدا لأي شيء لا لحزبية ولا لمنهجية ولا لشيء إلا لنصرة دين الله عز وجل وجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. لذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى. فكيف ما تقولون في قوة الروم أمام قوة المسلمين وما تقولون في قوة اقرأوا التاريخ وهو يحكي لك حتى كانوا يسيرون على البحار كأنهم يسيرون على الأرض بالخير بالخير، لأن الكون هذا كله ملك الله سبحانه وتعالى. فإذا أطاع العبد ربه عز وجل نصره الله. أما أن تقول لكي أصل إلى الفقر أتخذ هذا المنهج، ومن الذي اتخذ هذا المنهج ووصل به إلى الفقر؟ وإذا وصلت به إلى الفقر يتركوك؟ هذه تجارب يكون مع ذلك لأن تعقل الأمور ولا نحيا، نظل على ما نحن فيه وما نحن عليه. هذه يا أخوان لا بد أن نفهم أن الشرك أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى، وهو الذنب الذي لا يغفره الله أبدا. كل الذنوب عسى الله أن يغفرها بدون توبة، يعني لو مات العبد. لا أقول هذا من باب الإرجاء وباب فتح المعاصي، لا، لكن أقول هذا نصوص القرآن والسنة قالت بذلك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك من المعاصي يغفره الله سبحانه وتعالى إذا مات العبد عليه ولم يتب منه. أما إذا مات على الشرك ولم يتب منه فمآله جهنم والعياذ بالله، لا يغفره الله أبدا. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنن أبي داود للشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عفى الله أن يغفره إلا مشركا أو من قتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب عفى الله أن يغفره، يعني مات عليه العبد ولم يتب منه، لم يأخذ فرصة من العمر ليتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فعاجلته المنية فمات قبل أن يتوب. زاد فعل عسى الله أن يغفر، يغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى. لكن الشرك كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم والله افترى إثما عظيما، ليس بعده افتراء. لماذا؟ أن افترى على الله عز وجل. كيف افترى على الله؟ أنك مشرك أشرك بالله، يعني جبت عبد مخلوق مربوب وجعلته مساوي لرب الأرباب في حق من حقوق الله. هذا هو الشرك. هذه الأنظمة الموضوعة الآن كلها شرك بالله، وعلى رأسها هذا النظام الذي يسمى الديمقراطية. أبين لكم هذا إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، الديمقراطية كما قالوا لفظة من ألفاظ اليونان تعني السلطة والشعب. السلطة والشعب يعني أن السلطة في الدولة تكون للشعب. كيف؟ قال عن طريق مجالس نيابية أو ما يسمى بالبرلمانات المعروفة هذه، يلتقي الشعب ويعرف عنكم، وهؤلاء يقومون بهذا الأمر من تشريع القوانين وغير ذلك، ويكونون رقباء على الحكومة. فالحكومة الديمقراطية لا هي إلا سلطة تنفيذية تنفذ ما يقرره المجالس البرلمانية أو المجالس النيابية. هذا حقيقة الديمقراطية. أول ما طبقت في أثينا وسبارتا، قالوا الحكم للشعب. ثم بعد ذلك أخذت بعض الشعارات البراقة التي أدخلتها الماسونية العالمية فيها من الديمقراطية: الحق، هي العدل، هي المساواة، هي الإخاء، غير ذلك. ولذلك هذه الشعارات لبست على كثير من المشايخ ومن أهل العلم والمفكرون الإسلاميون. هذه الألفاظ المبتدعة، مفكر إسلامي والكتاب الإسلاميون وغير ذلك، فبدأوا يقولون الديمقراطية هي العدل والإخاء والمساواة والحق، وإذا هي الإسلام. فجأة يقول نزول بالديمقراطية، مع أن الأصل فيها إلغاء حق الله بالتشريع. أي شرك أكبر من هذا؟ والتشريع من حق الشعب، هو الذي يشرع. كيف يشرع الشعب؟ عن طريق النواب الذين اختاروا في المجالس البرلمانية. هذه حقيقة الديمقراطية عباد الله. الله عز وجل يقول ما يعبدون من دونه إلا أسماء، تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحق إلا لله، إن الحق إن وإلا أداة قصر وحصر. فقول خصوصيات الرب عز وجل بعد الخلق الحكم في هذا الخلق شرعا وقدرا، إن الحق إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فإذا كان الحكم لله والأمر كله لله كما قال أنا له الخلق والأمر، نحن نقول الخلق صح لله، خلق الخلق الله. طب الأمر التشريع لمن؟ من الذي يشرع لخلقه؟ ومن الذي يرشده؟ ومن الذي أدرك مصالحه؟ هو الله سبحانه وتعالى. تقول الديمقراطية لا، الشعب، الشعب اللي يختار، والشعب اللي يقول، والحكومة سلطة تنفيذية فقط، والنواب والقضاء على هذه الحكومة. ولذلك تجدنا عايشين في تهريج، 30 40 جريدة معارضة في الدولة الواحدة، كل واحد يضرب في التاج، يقول لك الوزير الفلاني أهدر 2 مليار، والوزير الفلاني سرق مليارين، والوزير هكذا. هذه نظام الديمقراطية اللي يقول لك. كما قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فنعيش في هذا التهريج ما دمنا بعيدين عنه. فإذا قلنا يا إخوان ما يصلح أبدا أن احنا نشارك هذا النظام الجاهلي ونتعامل معه، إذا كان ذلك نعتمد، ما تقرؤون أصحاب الكهف؟ ما تعلمون عنه؟ يقولون هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. لا، احنا عندنا الآلهة اللي عرفناها الأصنام بس والأوثان. مين اللي قالها؟ من الذي قال هذا يا إخوان؟ إن الحكم إلا لله. يقول ولا تشرك في حكمه أحدا، لا تشرك في حكمه أحدا. يقول نشرك القوانين الوضعية ونشرك والأنظمة و يقول الله يقول خلاف ذلك، يقول لك القانون يقول ذلك. نيجي على القانون فوق الله عز وجل. أين الله أكبر؟ أين الله أكبر التي تمثلها بين يدي الله سبحانه وتعالى صباح مساء؟ يعني الله أكبر من كل شيء في صفاته وأفعاله وذاته سبحانه وتعالى. هذا يقول إذا أرشدنا الناس إلى هذا، كل هذا متشدد، ماذا نصنع في هذه الحياة؟ لا، كما قال الله وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وإذا اعتزلتموه وما يدعون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. اعتزلوا المجتمع في الجاهلية، أطيعوه في طاعة الله واعصموا في معصية الله. ولأجل هذا ينبغي أن تتعلم حتى تعلم هي طاعة الله وما هي معصية الله. فكثير من الأهل العلم والله مشايخ كبار يقولون الديمقراطية ولا سبيل إلا بالديمقراطية ولا حياة إلا بالديمقراطية. طب وين ولا حياة؟ ما تقول ولا حياة إلا بالإسلام يا. لماذا الديمقراطية؟ ما هي الرقبة تقول الديمقراطية؟ واليهود تقول الديمقراطية، يعني كل دول بقى مسلمين. خلاص احنا نحن الشاذين في العالم كله. نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد يا إخوان من تعلم العلم. لا بد من تعلم العلم. وأهم ما تتعلمه موضوع القرآن الكريم. تدرون ما هو موضوع القرآن الكريم؟ كل كتاب له موضوع يدور حوله ويدندن حوله. فما هو موضوع كتاب الله؟ التوحيد والتحذير من الشرك وأسبابه.
التوحيد مكملات والتحذير من الشرك واشرب. هذا موضوع كتاب الله حتى وجل. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم نعمك الغيب وقدرتك على الخلق. أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوكلنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القرض في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برض العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا من المهتدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أمدهم بمدد من عندك. اللهم رشد صفوفهم وألف بين كلمتهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم عليك بجيوش بريطانيا وامريكا واسرائيل. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائره عليهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد واقم الصلاه.
هناك بعض الاسئله نوجهها للشيخ، نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقه للاجابه عليها. هناك طبعا بمناسبة الشبهات حول الديمقراطية، كثير من الذين يركبون الموجة يقولون طيب نترك الأمر للشيوعيين والعلمانيين والنصوص وغيرهم، ونقول أم ماذا نفعل؟ ما هو الواجب علينا إذا لم نشترك في مثلا في الانتخابات او في اللعبه الديمقراطيه كما يقولون، ما الواجب علينا ان نفعل؟
الحمد لله، الواجب عليك كما قال الله عز وجل لنبيه فاستقم كما امرت. فاستقم كما امرت. انظر امر الله عز وجل وامر رسوله، وكن عليك وسير عليه، وانظر ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله فاجتنبه، ولا طريق لنا غير ذلك. وبعد ذلك الامر لله سبحانه وتعالى. قلت لكم النبي عليه الصلاه والسلام كان لما يعرض نفسه عن القبائل، على القبائل كانت القبيله تقول له ماذا يا اخوان؟ تقول له ارايت ان اظهرك الله أن يكون لنا الأمر من بعدك؟ فماذا كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر لله يضعه حيث يشاء. فكانوا يتركونه ويتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت الأوصاف الخضراء الأوس والخضراء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما لنا إذا وفينا ببيعتك هذه؟ ما لنا؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكم الجنة. لكم الجنة. ما قال لكم ملك كذا ولا كذا ولا الملك لكم، لا، لكم الجنة. لماذا رد هؤلاء الأنصار؟ قالوا رضوا الحلبين، والله لا نقيم ولا نستقيم. لا نقيم ولا نستقيم، يعني لو أردتنا منا نرجع ما نرجع ولا نستقيم. ونحن لا نقول لك غير ما قلت لنا، لكم الجنة. فنحن إذا قمنا على ما لا يعلم الله ورسوله هذا قيد كل مؤمن له الجنة. لكن كيف تنوع هذه؟ علمها علم الله سبحانه وتعالى، علمها علم الله. أما أن نستجيب لنظام كفري
ونسير في نهجه ونقول لا نستطيع ان ننتصر الا بهذا. من الذي يفعل هذا؟ ماذا؟ إذن دليل واحد من عندي من كتاب الله او من سنة النبي صلى الله عليه وسلم انما كان الله عز وجل ينهان المؤمنين عن متابعة المشركين ويقول ربكم لو تكفرون كما كفروا فتكفرون سواء. بالله لو سرنا بطريقة هل الغرب يرضى يسير بطريقة الإسلام؟ أسألكم بالله هل الشرق أو الغرب يرضى أن يسير بطريقة الإسلام؟ فلماذا يرضى أن يسير بطريقته؟ نظر الغرب اليهود الديمقراطية، نظر الغرب الغرب كله الديمقراطية، نظر أمريكا الديمقراطية، كل هذه الأنظمة هذا نظام العالم يحتاج لا يقول أحد من العالمين كيف نسير في نهجه. كلما جاءنا نظام جديد على حسب تغير الحكومات وتغير الأفكار اتبعناه، لما كان الأيام الشيوعية للاشتراكية أخذنا من العلماء من يؤلف كتاب اشتراكية الإسلام، الإسلام والاشتراكية، قال الإسلام والاشتراكية ونجد الرأس مالية، الرأس مالية يا إسلام إيه قلنا هذا أتبع كل ناس، هؤلاء أتبع كل ناس، هذا هو الأمة الذي أخبر عنه عبد الله بن مسعود يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، لا وقت نفسك إن أحسن الناس أن تحسن وإن أساء أن تستنوا بسنتك، وما عليك أكثر من هذا. والله تعالى أعلم. وبعدين لما في نقطة جدا ننبه لها يا اخوانا، الواقع انت عشت واقعا وجرت في هذه التجارب، يعني هل انت لم تحقق اكثر لكن انت عشت ومررت، ماذا صنعت؟ ماذا صنع الذي ذكر عن طريق النظام الديمقراطي في اي بلد اسلامي البرلمان؟ اسالكم بالله هل منع ترخيص خماره؟ هل منع ترخيص مرقص؟ هل استطاع ان يمنع شيء من ذلك؟ هل اقام حد؟ هل استطاع؟ لا والله ما فعل شيء من هذا. وضيع قضية الاسلام داخل هذه البرلمانات كأننا نعرض الله عز وجل على هؤلاء، نقول تختاروا الله ولا ما تختاروش؟ هذه قصة تمييز وتطوير لهذا الامر، لكن لو تربينا على منهج الله سياتي في يوم من الايام يقول غالب هذا المجتمع على منهج الله سيطبق رغم أمس الجميع منهج الله سبحانه وتعالى، لكن لكم قوم تستعجلون، وليسكم تستعجلون بالطرق المشروعة، تستعجلون بالطرق الكفرية، نسأل الله العافية.
بعضهم يحتج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم ستة للاختيار أو الاختراع بينهم للوصول أو لخلافته عندما قال، فهل هذا مشابه لما يحدث اليوم؟
نعوذ بالله أن يقول أي وجه شبه فيه، هو هذا المطالب به أهل الحلم والعقل، ستة دول اللي الناس كلها الأمة كلها تثق فيهم، يعني شوفوا كان في من علمائنا قريب ولما ماتوا أقبلت الفتن كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ نصر الدين الألباني، والله حتى أعدائهم كانوا يشهدون لهم بالفضل، حتى أعدائهم كانوا يشهدون لهم بالفضل، فإن وجد أمثال هؤلاء في الأمة فهؤلاء يقولون هذا هو الحاكم وهذا هو كذا وهذا هو كذا وهذا هو كذا، هؤلاء هم أهل الحل والعقل الذين يحلون له أو يعقدون له البيعة، وعن طريقها الناس كلها تبايع سواء بايعت باللسان او بايعت بالفعل وبالاستئمار او غير ذلك. اما ان احنا نعملها مجالس وكل واحد فينا يتخذ اللي هو عايزه، اللي يتخذ الشيوعي اللي يتخذ العلماني اللي يتخذ مش عارف، من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ هل هذا مش هذا ولا هذا؟ اوروبا نزلت في ديار المسلمين ثم نعرضها على كتاب الله، أو ممكن في طريق المنافقين والعلمانيين وغيرهم، هذا هو. لكن يا ريت نبقى في أهل الشورى اللي هم أهل الحل والعقل اللي هم صفوة الأمة، مين صفوة الأمة في عهد عمر بن الخطاب قبل أن ينتقل إلى ربه في لحظات؟ علي بن عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، سعيد بن زيد أو سعد بن وقاص، هؤلاء صفوة الأمة. ائتنا بالخطة الأولى الآن ويختار لنا ما يشاء، فنحن نقول ربنا يا ربنا نأمنهم على الدنيا، نقول نأمنهم على الدين فإنا نأمنهم على الدنيا، أليس كذلك يا أخوان؟ فهذا الذي نريد، فليس هناك أي وجه شبه هذا التهريج وهذا الحق، لأن هذا الحق يكون بأمرين في الإسلام، إما بالوصية أو بالنصوص عن طريق، يعني من الحاكم أن يرسل فلان من بعده أو يكون بطريق المشروع، ما هو بطريق التهريج هذا الذي نعيشه. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خيرا. يقول رجل له ديون عند شخص وحال عليه الحول.
رجل ايش؟
له ديون عند شخص دين وحال عليه الحول، هل تخرج زكاة هذا المال أم ماذا يفعل؟
والله الذي لك عنده دين هو أحد رجلين، إما أن يكون رجل وفي يعطي دينه، وإما أن يكون رجل مواطن، فإذا كان وفي فخرج زكاة الدين، يعني أنت تخرج زكاة دينك في الصفر اللي احنا فيه، وهو يأتيك بالدين في جمادة الأولى مثلا، يبقى تخرج زكاة مالك معه في الصفر الدين اللي عليه، زكاة الدين اللي عليه عنده 10,000 عليه 250 تخرجه مع زكاة مالك، وإذا كان مواطن لا تخرج الزكاة إلا إذا أخذت دين، ليه زكاة الدين فقط، خرج زكاة المال تحت يدك، ثم إذا قضيت منه 10,000 الذي عليه خرج 250، الله تعالى أعلم، هذه أرجح أقوال أهل العلم في ذلك، نعم. نعم، أدلة كثيرة.
يقول لا أستطيع التركيز في الصلاة، والمشكلة أنني أثير الصلاة وهو تاركها جدا، وأريد منك حلا عمليا لهذه المشكلة.
ما مثل حل لحل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عندنا غير قال الله قال الرسول. النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل نفس هذا السؤال، وأظنه عمرو بن العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم له ذاك شيطان وقال له خنزر، فإذا أتاك فادخل عن يسارك ثلاثا هكذا وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستعذ بالله منه. قال عمرو بن العاص فعلت ذلك، الحديث صحيح مسلم، فلم أجد ذلك بعدها، لكن على بقلب حاضر. نعم.
يقولون نحن نعمل في اتصال بالبضاعة، وأحيانا نحمل حمولات كبيرة من الحبوب، بعد أن تنزل هذه الحمولات نجد بواقي في الأرض، في أرض القطار من الحبوب الغلال وغيرها، هذه تكنس وترمى، فهل لنا أن نأخذها ونبيعها أو نستفيد منها؟
نعم، لك أن تأخذها وتستفيد منها إن شاء الله إذا كان الحال كما تقول. نعم.
يقول إذا كنت نويت الحج قبل الزواج ثم تبين لي أن الزواج أولى لي، هل تعتبر فيه هذه الحج نذر يحتاج إلى كفارة؟
قل اسم السؤال مرة ثانية.
يقول كنت نويت الحج قبل الزواج ثم تبين لي أن الزواج أولى، يعني تزوج، فهل تعتبر فيه؟
يعني تزوج ولا مش تبين لها أن الزواج أولى؟ ما تزوج
يعني تبين لها أن الزواج أولى، فيقول تعتبر نية الحج هذه نذر.
لا، نية الحج ليست نذر في هذه المسألة، ولكن الحج أولى إذا كان فريض فرض عين وهو حجة الإسلام، فهذه أولى من الزواج، ثم يأتي بعد ذلك الزواج، يعني أقصى ما في الزواج أنه يأخذ الأحكام الخمس، أحيانا يكون واجب، أحيانا يكون مستحب، أحيانا يكون مكروه، أحيانا يكون حرام، أحيانا يكون مباح. طبعا لنا فيش داعي للتفصيل حتى نقول عليكم في هذا، لكن الزواج تمتلك تحت الأحكام الخمس اللي هي أحكام المكلف، لكن الحج فرض عين، متى تيسر لك الزاد والرحيل ولم تقل حجة فحج إلى بيت الله، ثم بعد ذلك تدعو الله لك أن يزوجك، فسيزوجك الله عز وجل.
يعني حتى إذا إن شاء الله. حتى إذا نعم. خاف على نفسه فتنة كما قال بعض أهل العلم في المسألة،
كيف خاف على نفسه؟ خاف على نفسه الفتنة اللي خاف على نفسه الفتنة ولا تزوج. ما هو مفيش حاجة، يعني ما نحاولش نحن نتعجب في السؤال، هذا الحج فرض عين فرضه الله، فهذا أولى من أي شيء آخر إذا ملكت الزهد والرحيل، لأنه في العمر مرض.
يقول بالنسبة إلى كفارة اليمين، إذا كنت أنا من الطبقة المتوسطة فكان تنظر أرضية أو ما هي قيمة الوجبة التي تقوم للمساكين وما هي نوعية الطعام، هل هو جائز أم مرضي؟
هذا الآية فسرت هذا، فإطعام عشرة مساكين من إيش؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم، وأوسط يعني أفضل، أوسط يعني أفضل، أنت متوسط أفضل ما بتاكلوش مثلا اللحم يبقى اللحم، أخليها السمك يبقى السمك العادي، أنت راجل غني أوسط ما أفضل ما بتاكلو اللحوم الطيب يبقى اللحوم الطيب وهكذا. تطعم 10 مساكين 10 وجبات لكل مسكين وجبة وشبع.
طب هل ممكن أن يعطيهم الأكل نيء؟
ممكن يعطيهم، هو الأصل في هذا.
نعم.
الأصل في هذا من الطعام.
نعم. جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا وصلى الله.